أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكتابه اسمه الشرح الممتع. وكنا نتكلم بالأمس وقبل الأمس عن محظورات الإحرام، الممنوعات التي تكون بسبب الإحرام. وكنا بالأمس نتكلم عن أعظم المحظورات وأخطر المحظورات، وهو الجماع قبل التحلل الأول. الرجل يجامع زوجته قبل التحلل الأول، هذا خطر، لأنه يفسد الحج. وعرفنا التحلل الأول ما هو؟ رمي الجمرة والحلق. رمي الجمرة والحلق هذا التحلل الأول. فإذا جامع الإنسان زوجته قبل ذلك الوقت كان عليه خمسة أمور، وليس شر شيء واحد، وإنما عليه خمسة أمور. أول الإثم، آثم، يكون آثم. الأمر الثاني نسكه يكون فاسدا. الأمر الثالث يجب أن يمضي في حجه. الأمر الرابع يجب عليه القضاء في العام الذي يليه. الخامس الفدية، وهي بدنة تذبح في القضاء. ولذا الجماع قبل التحلل الأول خطير جدا، ولذا ينبغي للمسلم أن يعرف هذا الخطر ويبتعد عنه. ما أتى من بعيد، ما أتى إلا ليكون حجه مقبولا، حجه صحيحا، فيفسده بشهوة يسيرة. ولذا العاقل أيها الإخوة يعرف هذه الممنوعات في الإحرام ويبتعد عنها. يعني مثلا رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة، رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا وليس له عذر، ماذا عليه؟ قلنا عليه الخمسة الأمور، تترتب عليه الخمسة الأمور: الإثم وفساد الحج، حجه فاسد، ويجب أن يمضي فيه، يجب أن يمضي في هذا الحج مثل غيره، وأيضا وجوب القضاء والفدية. الأول الإثم، وإذا كان عليه إثم ما هي كفارة الإثم؟ التوبة، الاستغفار والتوبة، هذا هو الأول. نقول له استغفر ربك وتوب إليه، ويكون عندك اعتقاد أنك ما تعود إلى هذا الفعل في الحج مرة أخرى. والأمر الثاني فساد النسك، فلا يعتبر هذا الحج صحيحا، هذا الحج لا يعتبر صحيحا. والثالث يمضي في هذا الحج، يجب عليه أن يكمل حجه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في العمرة أو في الحج يجب عليه الإتمام، إلا إذا اشترط، قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا لا يلزمه الإتمام، أما غير ذلك فإنه يلزمه الإتمام. الرابع وجوب القضاء من العام الذي بعده بدون تأخير. الخامس الفدية، والفدية عرفنا أنها بدنة تذبح في القضاء. ما هو دليل أنه آثم؟ قلنا إنه إذا جامع زوجته قبل التحلل آثم. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ابن عباس رضي الله عنه يقول: الرفث والجماع. ولذا الإنسان إذا دخل في الحج لا يجامع زوجته، لا يجامع زوجته وحتى لا يباشرها، لا يباشرها بشهوة. طيب فساد النسك، ما هو دليل أن نسكه حجه فاسد؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما سئلوا عن هذا قالوا إن حجه فاسد. وورد في هذا أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض العلماء يقولون إنها ضعيفة. طيب ما دام أن الحج فاسد، ما هي الفائدة في المضي فيه؟ نحن نقول فسد حجه. ما هي الفائدة أنه يمضي في هذا الحج حتى ينهيه؟ لأن الصحابة قضوا بذلك، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا استمراره في الحج هذا تأديب له، تأديب له. هذا القول، قول الجمهور أن الإنسان إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول ترتب عليه الأمور الخمسة. لكن هناك بعض العلماء وهم الظاهرية قالوا نعم، النسك يكون فاسد، الحج يكون فاسد ويبطل. لا، ماذا يعمل؟ يقولون لا يستمر، وإنما ينصرف، ولا يمكن أن يتم نسكا فاسدا. لأنهم يقولون، هذا دليلهم، يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الفاسد هل عليه أمر الله ورسوله؟ فإن قلت نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالفساد. وإن قلت لا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا فائدة من فعله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا قول الظاهرية. ما هو قول الظاهرية؟ قول الظاهرية يقولون يفسد حجه وينصرف، يرجع لأهله، ما يكمل الحج. أيضا هناك بعض العلماء من علماء التابعين رحمهم الله قالوا إنه يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم، يعني يجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، يتحلل بعمرة ويحل. لكن ما هو القول الراجح؟ يعني عندنا ثلاثة أقوال. قول يقول إنه يستمر في حجه مثل غيره حتى يتم، حتى الوداع. قول يقول إنه إذا فسد حجه ينصرف. قول يقول إنه يتحلل بعمرة، يذهب ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويرجع لأهله. ما هو القول الراجح؟ قول الصحابة. الصحابة أعرف منا، وهم خير القرون رضي الله عنهم. وما دام أنهم قالوا إنه يفسد حجه ويمضي فيه فهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصواب أقرب منا، فنأخذ بأقوالهم. ولذا نقول إن الإنسان إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول نسكه فاسد، ويلزمه المضي فيه، ما وهذا ليس بغريب، يعني لو أن إنسانا رجل أفطر في نهار رمضان عامدا وليس له عذر، ماذا نقول له؟ نقول يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك عن الاستمرار في اليوم ما يأكل ولا يشرب ولا يجامع، وأيضا يلزمه القضاء. ثم أيضا إذا ألزمناه بالمضي والاستمرار هذا يعتبر عقوبة له، وفيه أيضا سد لباب الشر، لأن بعض الناس هداهم الله لا يهمه أن يأثم فيجامع من أجل أن ينصرف، ولذا قال العلماء إن هذا تعذيب له. إذا استمر في حجه وهو فاسد فإنه ردع وتعذيب له، وإذا مضى في هذا الفاسد فحكمه حكم الصحيح على الراجح، يعني في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات، يعني لو ما بات في مزدلفة نقول عليك دم، لو ما رمى الجمرات نقول عليك دم، يعني مثل حج الصحيح تماما. طيب ما هو الرد على الظاهرية؟ ما هو قول الظاهرية؟ قول الظاهرية يقولون إن حجه يفسد وينصرف. نقول للظاهرية اتباع الصحابة رضي الله عنهم أحسن وأولى، اتباع الصحابة وأقوال الصحابة أولى وأحسن، ولذا المؤلف رحمه الله أكد على هذا وقال إنه إذا جامع قبل التحلل الأول تلزمه خمسة أمور، لكن لو جامع بعد التحلل الثاني، عرفنا التحلل ما هو، يعني جامع بعد التحلل الأول، جامع قبل التحلل الأول عرفنا ما يترتب عليه، إذا جامع بعد التحلل الأول ماذا يجب عليه؟ يعني رمى الجمرة وحلق ولبس ثيابه وتطيب ثم جامع زوجته، ماذا عليه؟ ما هو الجزاء الذي نوجبه عليه؟ أولا نقول عليك الإثم لأنك إلى الآن حجك ما كمل، عليك الإثم فيجب أن تستغفر الله عز وجل. وأيضا نقول فسد الإحرام، أما الحج ما فسد لكن نقول فسد الإحرام. ما معنى فسد الإحرام؟ يعني نقول البس الإحرام الآن من جديد، البس الإحرام من جديد وتطوف وأنت لابس الإحرام، هذا جزاء لك. وأيضا يجب عليه إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة، ما يكون مثلنا نأتي من منى ونطوف طواف الإفاضة، لا، نقول البس ملابس الإحرام واخرج إلى الحل، اخرج إلى عرفات، اخرج إلى مسجد عائشة، إلى أي مكان آخر، وادخل لتكون محرما. يعني قلنا الذي يجامع بعد التحلل الأول ماذا عليه؟ عليه الإثم وأيضا إحرامه يفسد، والثاني وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه، والرابع الفدية. يعني أربعة أمور إذا جامع بعد التحلل الأول يلزمه الأمور الأربعة. مثال رجل رمى يوم العيد وحلق يوم العيد ثم رجع للخيمة وجامع زوجته قبل أن يطوف ويسعى، ماذا؟ وجاء يسأل يقول ماذا علي؟ نقول عليك الإثم، استغفر ربك، وعليك الفدية، وإحرامك فسد، وعليك الخروج إلى الحل لتحرم وتطوف محرما. ما يطوف بثيابه، لأن الإنسان يوم العيد، كل الحجاج يوم العيد يلبسون ثيابهم ويطوفون طواف الإفاضة بهذه الثياب، لكن هذا جزاء له لأنه فسد إحرامه. نقول تخرج إلى الحل، إما إلى عرفة أو إلى مسجد عائشة، ثم تلبس ملابس الإحرام وتطوف طواف الإفاضة وأنت محرم. ولذا نقول لأن إحرامه فسد. أما حج صحيح، الحج صحيح لكن إحرامه فسد، ويمكن أن يصحح الإحرام بهذا الأمر. واضح الجماع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، وهذا هو أخطر المحظورات، محظورات الإحرام. بقي عندنا المحظور الأخير الممنوع على المحرم بالحج أو العمرة، وهو المحظور التاسع، وهو آخر المحظورات المباشرة، مباشرة الزوجة. ما معنى المباشرة؟ ما معنى مباشرة الزوجة؟ يعني إما أن يقبلها، وإما أن يمسها ويلمسها بشهوة، وإما أن يصافحها بشهوة. لكن إذا مسك بيدها بدون شهوة لا شيء في ذلك، المباشرة تكون بشهوة. إذا باشر زوجته، إذا باشر زوجته، هذا هو المحظور التاسع، إذا باشر زوجته فإن هذا حرام عليه. ولذا قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لأنه إذا كان يحرم عقد النكاح، إذا كان يحرم على الإنسان عقد النكاح، يحرم عليه الخطبة الذي تستباح به المباشرة، فالمباشرة من باب أولى. لكن المباشرة لشهوة، أما لغير شهوة هذه لا تعتبر. يعني لو أن الإنسان أمسك الرجل، أمسك بيد امرأته، هذا ليس بحرام، يعني يذهب بها يطوفون، يذهب بها يرمون الجمرة. لكن لو كانت المباشرة بشهوة، هذا المهم، لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام، سواء كانت المباشرة لشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن، وسواء كانت المباشرة بحائل أو بدون حائل، لأن ذلك يخل بالنسك وربما أدى إلى الإنزال. فالمباشرة، المباشرة إن كانت قبل التحلل الأول، الإنسان جانا وقال: أنا باشرت زوجتي، نسأله بشهوة ولا بدون شهوة؟ إذا قال: لا لا بدون شهوة، يعني مسكت بيدها بدون، نقول: لا شيء في ذلك. إذا قال: لا والله بشهوة، نقول: نسأله: هل أنزلت أو لم تنزل؟ أنزلت أو لم تنزل؟ فنحن نسأله، نقول: إذا كان قبل التحلل الأول فأنزل، يترتب عليه أمران: الإثم والفدية، الإثم والفدية. لكن ما هي الفدية؟ ما هي الفدية؟ علماء الحنابلة رحمهم الله يتشددون في هذا كثير، ولذا لا ينبغي للإنسان أيضا القرب من زوجته في الحج، لأنهم يرون أن سواء كان مباشرة بشهوة أو جماع، كل هذا فيه خطورة. فهنا يقولون الفدية عند الحنابلة: الفدية بدنة، يعني باشر فأنزل، يقولون عليه بدنة، جمل أو بقرة، جمل أو بقرة. وأيضا عليه الإثم، ويجب عليه أن يستغفر الله عز وجل. لكن لو باشر ولم ينزل، ما نزل منه شيء، لكنه أمذى، أو كان له شهوة ولكن لم يمضي ولم ينزل، يقولون ليس عليه بدنة. طيب ماذا عليه؟ يقولون عليه فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ ما هي فدية الأذى؟ التخيير، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذه اسمها فدية الأذى. لكن الحنابلة في هذا الأمر متشددين كثيرا. لماذا؟ لأجل ما يقع الإنسان في الخطورة. فهم يقولون المباشرة توافق الجماع في أن الفدية بدنة، لكن الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة. القول الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات مثل يعني فدية الأذى، يعني فدية الأذى. وأما البدنة، أما البدنة تكون في الجماع فقط. هذه هي المباشرة. المباشرة هو المحظور التاسع. ولذا قلنا يا إخوان الممنوعات على المحرم تسعة. هل تذكرون هذه التسعة؟ الحلق، حلق الشعر من أي مكان في البدن، تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، الطيب، تغطية الرأس بملاصق، لباس الرجل المخيط، قتل الصيد، الجماع، المباشرة. ماذا بقي؟ قلنا الطيب، نعم، قلنا الطيب، نعم. طيب يسأل سائل، يسأل سائل يقول كيف إحرام المرأة؟ كيف إحرام المرأة؟ يقول المؤلف رحمه الله إحرام المرأة مثل إحرام الرجل إلا في اللباس. إحرام المرأة مثل إحرام الرجل إلا في اللباس، يعني يحرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزمها الرجال إلا في اللباس، فليست كالرجل، لأن الرجل لا يلبس القميص، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو الذي يلبسه المحرم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا يلبس البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، لكن المرأة تلبس ذلك كله. المرأة تلبس الثياب، تلبس الخمار، تلبس الشراب، تلبس اللباس كله، إلا أنها ممنوعة في لباس اليدين، ما تغطي اليدين بالقفازين ولا تغطي وجهها بملاصق. كما قلنا رأس الرجل لا يغطيه بملاصق، كذلك المرأة لا تغطي وجهها بملاصق. والملاصق قال العلماء واحد من اثنين، إما النقاب أو البرقع، إما النقاب أو البرقع، هذا هو الملاصق للوجه. أو اللثمة، اللثمة مثلا تقول هكذا، يعني هذه الأمور التي ممنوعة منها المرأة، النقاب والبرقع وتغطية اليدين. الرجل أيضا يحرم عليه أن يغطي يديه، أن يغطي يديه بهذا القفاز، لكن يغطي يديه بالبطانية، يغطي يديه بأي شيء. هذه المرأة المحرم عليها القفازين والنقاب، لكن يجوز لها أن تسدل خمارها على وجهها، يجوز لها أن تغطي وجهها إذا جاء الأجانب، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إذا حاذون الركبان سدلت إحدانا جلباب خمارها على وجهها، وإذا ذهبوا كشفناه. فالمرأة في الإحرام إذا جلست لوحدها تكشف وجهها، لكن إذا كانت تطوف أو أمام الرجال الأجانب تسدل خمارها على وجهها. أما البرقع والنقاب الملاصق يحرم عليها، لا يجوز لها أن تلبسه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجتنب فقط شيئين، البرقع والقفازين، البرقع والقفازين. ويجب عليها ألا تغطي وجهها إلا أمام الرجال الأجانب. تغطية الوجه يا إخوان، تغطية بعض من العلماء رحمهم الله يقولون إحرام المرأة في وجهها، هذا أيضا ليس بصحيح. إحرام المرأة هي تحرم وجهها، لا تغطيه إلا إذا كان هناك أجانب فهي تسدل. أما الممنوع على المرأة ما هو؟ تغطية اليدين وتغطية الوجه بملاصق، ولذا المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس، فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها. هذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة عن تغطية وجهها، ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه لأنه ملاصق. ولذا يجب أن نعرف يا إخوان الإنسان الرجل لا يغطي جسمه بهذه الثياب، وإنما المرأة تلبس هذا اللباس ولا تخالف الرجل إلا في هذين. لكن الرجل هل يجوز له أن يغطي وجهه؟ الرجل المحرم هل يجوز له أن يغطي وجهه؟ سبق وأن قلنا فيه خلاف عند العلماء رحمهم الله، لكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أن الرجل يجوز له أن يغطي وجهه، أما الرأس لا يغطيه إلا إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا فإنه يجوز له أن يغطيه، لكن المرأة لا تغطي وجهها إذا كانت وحدها، أو تغطيه إذا كانت ناسية أو نائمة، هذا لا شيء عليها. المهم المحرم على المرأة هو الملاصق، المحرم على المرأة تغطية الكفين. طيب هل تستر الكفين ولا ما تسترها؟ نعم تستر الكفين بالعباءة، تستر الكفين بالعباءة. طيب المرأة هل يباح لها أن تلبس الذهب ولا ما يباح لها؟ نعم يباح لها أن تلبس الذهب، لكن لا تبديه للرجال، وإنما يباح لها أن تلبسه وتستره عن الرجال، كما أن لها أن تكشف وجهها وتستره عن الرجال، كذلك يباح لها التحلي وتستره عن الرجال. الآن يا إخوان انتهينا من محظورات الإحرام. ما هي الفائدة من معرفة محظورات الإحرام؟ يسأل الإنسان نفسه ما هي الفائدة من معرفة محظورات الإحرام؟ هل هو من حيث العمل والسلوك يعني، أو أننا فقط نعرف الممنوع؟ لابد أن نعرف الممنوع وما يترتب عليه، نعرف الممنوع وما يترتب عليه لأجل نجتنب، وإذا وقع الإنسان في هذا يعرف كيف الخروج منه. فهذا هو القصد من معرفة المحظورات، أن الإنسان يعرف هذا الممنوع ليجتنبه، فإذا ابتلي به يعرف ماذا يجب عليه. إلى هنا انتهت المحظورات. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل للحجاج حجهم، اللهم يسر لهم حجهم، واجعلهم يحجون آمنين مطمئنين. ونسألك يا رب أن تتقبل أعمالنا جميعا، حجاجنا وغير الحجاج. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزي هذه الدولة خيرا على ما تقدم لحجاج بيت الله الحرام من أعمال تيسير أمورهم وتيسر حجهم. اللهم اجزها واجز المسؤولين عنها كل خير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.